خبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني يا ابوي، وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى انا مسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي تعودنا فيه أن نطرح المواضيع التي تزيد من حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى، وتبعث فينا على التفاؤل والأمل، وهي رسالة بإذن الله عز وجل لكل مهموم ومغموم ومكروب، لعل الله عز وجل أن يخفف عنهم أجمعين. أيها الأحبة الأفاضل، يقول الله عز وجل: فاصبر إن العاقبة للمتقين. من أجل أعمال المتقين الصبر على القضاء والقدر، وهذه العبادة جاء ذكرها في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ربما زادت هذه الآيات على 90 آية، ففي القرآن أكثر من 90 آية ذكر فيها الصبر. ومن الآيات الواردة في الحث على الصبر الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على الصابرين، قال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلو تلاحظون في هذه الآية يثني الله عز وجل على أهل الصبر الذين صبروا على مر القضاء، وصبروا على طاعة الله عز وجل، وصبروا أيضا عن معصية الله فلم يقارفوها. فالذين يصبرون على ما أصابهم لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل. هنا أثنى عليهم ربنا عز وجل، ومن أثنى عليه ربنا فقد فاز فوزا عظيما. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أيضا هذا ثناء من الله عز وجل على أهل الصبر، ومن أثنى عليه ربنا عز وجل، فهذا دليل أن هذا العمل الذي يفعل هذا الإنسان عمل طيب يحبه ربنا عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، من الآيات التي جاء فيها ذكر الصبر ثناء الله عز وجل على الأنبياء والرسل، وهم صفوة العباد وصفوة الخلق، لأنهم قاموا وأتوا بعبادة الصبر. قال الله عز وجل: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. مدحهم ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء والرسل بأنهم كانوا من أهل الصبر. أيضا إذا ذكر الصبر فإن نبي الله أيوب عليه السلام يذكر أيضا، قال الله عز وجل عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لكن هنا سؤال مهم جدا أحبتي الكرام، علينا أن نستشعر جواب هذا السؤال: لماذا أثنى الله عز وجل على أيوب بالصبر؟ لأنه تعرض إلى بلاء عظيم وكبير. طيب هذا البلاء كم سنة استمر مع أيوب عليه السلام؟ جاء بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من أصحابه. انظروا بارك الله فيكم كيف تعرض هذا النبي الكريم إلى بلاء وأمراض وأسقام عظيمة جدا، 18 سنة استمرت به هذه الابتلاءات العظيمة، وصبر على ما قدره الله عز وجل، لذلك رفع الله منزلته ورفع الله شأنه، لأنه أتى بهذه القربة وأتى بالعبادات المحبوبة إلى ربنا عز وجل. لذلك الله عز وجل يوم ذكر صبر الأنبياء ماذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وطبعا معهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد صبروا الصبر العظيم. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وصبر على ما قدره الله عز وجل. وأيضا موسى عليه السلام تعرض إلى بطش فرعون وأذية فرعون فسلمه الله سبحانه وتعالى، وغيرهم طبعا من الأنبياء والرسل. فلذلك الإنسان يوم يتكلم عن الصبر يتذكر الأنبياء والرسل وكيف أنهم تعرضوا إلى ابتلاءات عظيمة ومصائب كبيرة جدا، فصبروا على ما قدره الله وما كتبه ربنا سبحانه وتعالى عليهم. أيضا بارك الله فيكم، من الآيات التي جاء فيها ذكر الصبر أن الله عز وجل أمر بالصبر في كتابه العظيم. يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. يعني بعض الناس الذين يعيشون في ضيق عظيم نذكرهم بهذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. عندما تستجيب لأمر الله ستجد أن الخيرات تأتيك، وأفضال الله عز وجل تحيط بك بإذن الله عز وجل، لأنك صبرت على ما قدره الله واستجبت لأمر ربنا سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لذلك علينا أن ننتبه لهذه الآية، إذا صبر الإنسان أجره محفوظ وأجره موجود وأجره لا يضيع عند البر الرحيم سبحانه وتعالى. وإذا كان الأنبياء والرسل يؤمرون بالصبر فكيف بنا نحن سلمكم الله؟ أكيد أننا نؤمر أيضا بالصبر، والله عز وجل يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بل الصبر من العبادات التي أمر بها الأنبياء والرسل أقوامهم. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام وقد تعرضوا إلى أذية، قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام وقومه قد تعرضوا إلى أذية عظيمة من فرعون، قال الله عز وجل: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لذلك أحبتي الكرام، عندما نقرأ في القرآن العظيم لا ينبغي والله أن تمر علينا الآيات مرور الكرام، بل ينبغي علينا أن نتفكر في آيات القرآن الكريم وأن نتدبر وأن نتأمل فيها. ورب تدبر في آية كان سببا لحياة قلب الإنسان وتنوير بصيرته وهدايته بإذن الهادي سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، من الآيات التي تبين عظيم منزلة الصبر وأهل الصبر أن الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: والله يحب الصابرين. هذه الآية فيها تسلية عظيمة لكل صابر على البلاء، ولكل صابر على طاعة الله، ولكل صابر عن معصية الله. ربما بعض الناس إذا تعرض إلى ابتلاءات عظيمة متتابعة متواصلة وطال به البلاء، ربما بعض الناس اللي حوله يتركون ولا يسألون عنه، وربما شعر بخذلان عظيم من هؤلاء، وربما شعر أن الناس ما يحبونه ويكرهونه. تذكر أنك إذا صبرت أن الله عز وجل هو الذي يحبك. يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. لذلك أحبتي الكرام، لنحتسب الأجر عندما نصبر، ولا يردد الواحد كلام، هذا الكلام بارك الله فيكم ربما يوقع الإنسان في بعض الذنوب والآثام، فيقول بعضهم مثلا، يقول لك: يا أخي أنا صبرت، وشو استفدت من هذا الصبر؟ ما حصلت من هذا الصبر أي نتيجة؟ سبحان الله العظيم، أليست من أعظم فوائد الصبر أن يحبك الله عز وجل؟ إذا تقبل الله منك هذه العبادة وأكرمك بهذا الفضل العظيم، لا عليك الشيء الذي يفوتك من هذه الدنيا، فقد حزت الخير من أطرافه وجمعت الخير من جميع جوانبه. لذلك علينا أن نتفكر، إذا وقعت علينا الابتلاءات هل صبرنا حتى ننال الأجر العظيم من الله عز وجل؟ لأن بعض الناس يقول لك فعلا الصبر مر والصبر صعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصبر قال: والصبر ضياء، يعني في شيء من الألم والحرارة، هذا وجه تشبيه الصبر بالضياء. لكن إذا تذكر الإنسان الأجور العظيمة التي تكتب للصابرين هانت عليه هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم أيضا بارك الله فيكم، من فوائد الصبر المذكورة في القرآن العظيم معية الله عز وجل للصابرين. الله عز وجل يقول: والله مع الصابرين. معهم بماذا؟ بتأييده وحفظه ورعايته، يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. لذلك تشوف بعض الناس ممن يصبر ويثني على الله عز وجل، ربما جاءته المصيبة التي يمكن الجبال ما تشيل هذه المصيبة، لكن تشوف هذا الإنسان مؤمن ويثني على الله ويذكر ربه سبحانه وتعالى ويحتسب في هذا الابتلاء الأجور العظيمة عند ربنا الكريم جل جلاله. هذا الأمر كيف يتأتى للإنسان؟ الله عز وجل يعين عبده ويكون معه معينا ونصيرا وظهيرا ومسددا وهاديا سبحانه وتعالى، فهو الذي قال لنا والله مع الصابرين. لذلك مرة أخرى، قد تكون في حال البلاء في لحظات عظيمة جدا من الضعف، من ناحية أن من حولك ربما يخذلونك، من حولك ربما لم يسلموا عليك ولم يسألوا عنك، وهذا وللأسف الشديد ربما وجد في بعض طباع بني آدم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن لا عليك من هؤلاء، دام بارك الله فيك أنت صبرت وآمنت بالله عز وجل وكنت على يقين بهذه الآية والله مع الصابرين، فأبشر بالعوض وأبشر بالخير العظيم وأبشر بالراحة والطمأنينة والسكينة التي تجدها في قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر بارك الله فيكم نراه من حال بعض أهل الصبر، يصابون بالابتلاءات العظيمة فيصبر ويثني على الله، فسبحان الله العظيم يوم تدخل عليه تقول ما أدري من هو صاحب البلاء، معقول هذا الإنسان اللي راقد على السرير في المستشفى هو صاحب البلاء؟ هذا يالس يثبت الناس ويشجع الناس وهو الذي يذكرهم بالصبر، فسبحان الرزاق الكريم الذي أنزل على قلبه الصبر وأيده وأعانه ولطف به. لذلك هذه من فوائد الصبر العظيمة التي ربما غفلنا عنها، والله مع الصابرين. استأذنكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
فكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الآية تتكلم عن الصبر، وفي الكلام عن الصبر بارك الله فيكم كلام عن إحسان الظن بالله عز وجل وعن الأمل والتفاؤل واليقين بعظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الكلام أيضا الكلام عن الصبر تخفيف لكل مبتلى ومهموم ومحزون، لأن الدنيا ما تخلو من ابتلاءات وما تخلو من اختبار وامتحان لأهل التقوى والإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أهل الصبر سلمكم الله، لهم البشرى العظيمة عند الله عز وجل. الله يقول لنا في القرآن العظيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هؤلاء بارك الله فيكم الذين صبروا، ربنا سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين. هذه البشرى لهم ممن تكون لهم البشرى؟ من الكريم الجواد الرؤوف المنان سبحانه وتعالى، والكريم إذا وعد سبحانه وتعالى يعطي عباده العطاء العظيم، فهو لا يخلف الميعاد، وكما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. هؤلاء الذين صبروا لهم البشرى العظيمة التي تدخر لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن المبشرات العظيمة لهم أن جزاء الصبر غير محدود، يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ربما ابتلي الإنسان فصبر على هذا البلاء فيؤجر الأجر العظيم. لو عاش الإنسان هذا عمر نوح عليه السلام وهو حريص على بعض القرب والعبادات، ربما لن يتمكن من جمع الحسنات بمثل جمعه الحسنات من خلال الصبر. لذلك ربما يبتلى الإنسان كي ترفع له المنزلة ويعظم له ربنا الجزاء. لذلك في تفسير قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قيل في تفسيرها: كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون فإنه يحثى لهم حثيا. وهذا فضل عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وقال أيضا بعض السلف في تفسير هذه الآية: لا والله، ما هناك مكيال ولا ميزان، يعني يصب عليه الأجر صبا من الله سبحانه وتعالى ويكرم بهذه الأفضال العظيمة من ربنا عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا كنت صابرا على البلاء فأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يرزق الصبر. أحبة الكرام، عندما يصبر الإنسان على البلاء، هذه المسألة ليست ذكاء ولا شطارة، هذه المسألة نعمة من الله. أعانك الله على الصبر فصبرت. والمسلم دائما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا رزقك الله عز وجل الصبر فاحمد الله واشكر الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان مبتلى لم يرزق الصبر، صارت المصيبة باب للوزر والسيئات والآثام والعياذ بالله. بعضهم يتكلم بالكلام القبيح الذي يضر في آخرته، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا أعطي الإنسان الصبر فقد أعطي العطاء العظيم وأعطي الفضل الكبير من ربنا عز وجل. لذلك نشوف بعض الناس عندما يصبر على البلاء يعيش مرتاح البال، مرتاح القلب، على أقل تقدير يجد في قلبه السكينة والطمأنينة بإذن الله عز وجل. وتشوف الإنسان الذي لا يصبر يظل يأكل بنفسه، وربما كان في توتر وفي قلق وفي اضطراب، وربما أوقعه قلة الصبر في أمور لا تحمد عقباها، مشاكل صحية، مشاكل نفسية، إلى غير ذلك من الأمور. لذلك إذا أكرم الله عز وجل عبده بالصبر فقد أكرم بالخير العظيم. بالصبر تطيب الحياة وتتيسر الأمور وتمشي الحياة، بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس يبتلى يموت لثلاثة وأربعة من أولاده في حادث واحد. إذا لسنا نفكر بالحسبة العقلية بارك الله فيكم، بنقول هذا الإنسان مستحيل أن يعيش حياة طبيعية وحياة سوية مثل سائر الناس وسائر البشر. ولكن ما الذي يطيب هذه الحياة؟ الله عز وجل رزق هذا العبد الصبر ويسر عليه تجاوز وتخطي هذه المصيبة. لذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجدنا خير عيشنا بالصبر، لأن الإنسان إذا صبر يجد الحياة الطيبة والحياة السعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، كيف يصبر الإنسان؟ يعني واحد يقول لك: طيب احنا تكلمنا عن الصبر، والكلام النظري عن الصبر ربما يكون كلام سهل جدا، الآن نزلت المصيبة العظيمة الجسيمة الكبيرة جدا، كيف يصبر عليها الإنسان؟ وكيف يعاني الإنسان على الصبر ويسهل عليه أن يصبر على هذه المصيبة التي ربما لا تحملها الجبال الثقيلة العظيمة؟ الجواب بارك الله فيكم بعدة أمور. من أعظم هذه الأشياء أن يتذكر الإنسان عظيم جزاء أهل الصبر في الآخرة. نعم بارك الله فيكم، الإنسان إذا استشعر أنه يؤجر الأجور العظيمة جدا على الصبر يجد في ذلك الراحة والسعادة وتهون عليه المسألة. بعض أهل العلم يقول: إذا وجدت أن العبادة صعبة عليك والنفس لا تنقاد لفعل هذه الطاعة وفعل هذه العبادة، فما الذي تفعله؟ عليك بأن تتذكر الأجور المترتبة على هذه الطاعة وهذه العبادة، وشوف بعد ذلك نفسك كيف ستنقاد بإذن الله عز وجل. إذا تذكر الإنسان مرارة المصيبة ومرارة الحزن المترتب على البلاء الذي يمر به، وتذكر عظيم فضل الله عز وجل وجزائه الكبير العظيم الذي لا يحد لأهل الصبر، تهون عليه المسألة ويجد نفسه بإذن الله عز وجل سار في طريق الصابرين، وكان من زمرة الصابرين بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن يتذكر حال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف صبر على أذية قومه. أحبتي الكرام، من الخطأ طبعا أن نتساهل أو نستهزئ ببلاء أهل الابتلاء، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، لو قارنا بعض الابتلاءات التي يمر بها الناس بالابتلاءات الحقيقية التي ربما نزلت على بعض العباد، سنقطع بارك الله فيكم ونقول هذا البلاء اللي يتكلم عنه فلان الفلاني ترى ولا شيء أمام مصائب الآخرين. لننظر إلى الابتلاءات العظيمة التي وقعت وحصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل على رأس 40، كان عمره 40 سنة. قبل 40 كان يعيش حياة مطمئنة هادئة، له المكان العظيم في قومه ويحترمونه، يقول له الصادق الأمين. بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جهر بدعوة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله، فرمته قريش عن قوس واحدة إلا مجموعة من أسلم منهم وآمن منهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وآذوه الإيذاء العظيم. يبقى نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة المشرفة فيسجد، فيأتون ببعض القاذورات ويضعونها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول المرسل من عند الله عز وجل، يأتيه بعضهم ويخنق النبي عليه الصلاة والسلام، يريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. يهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فترصد الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا. وبعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم بموت أولاده، كل أولاده ماتوا في حياته إلا بنت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا قبل الهجرة ماتت زوجته خديجة التي كان يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها. وأيضا بارك الله فيكم، في غزوة أحد استشهد قرابة 70 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، واستشهد في هذه المعركة وهذه الغزوة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع حمزة بن عبد المطلب، وهو عمه أيضا. ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزنون، يوم مات ابن إبراهيم قال هذه الجملة، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا مرت عليك أي أزمة اتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه صبر الصبر العظيم على أذية قومه. ثم أيضا يتذكر الإنسان حال الأنبياء والرسل. أحبتي الكرام، نحن متصورين أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام يمكث في السجن 7 سنين ويتعرض إلى أذية عظيمة جدا. يعقوب عليه السلام يقول الله عز وجل عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يونس عليه السلام التقمه الحوت. نوح عليه السلام كذبه قومه واستهزأوا به وسخروا منه رغم أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل. ثم أيضا أحبتي الكرام، أنبه على نقطة، أحيانا الابتلاء بارك الله فيكم لو كان بأذية جسدية مؤقتة ربما يهون الأمر، لكن الابتلاء الذي وقع للأنبياء والرسل كانوا يدعون أقوامهم إلى الحق وإلى الخير. يعني واحد أنت تبغي له الخير فيرد عليك هذه النية الطيبة منك بأقبح رد وأسوأ عبارة والعياذ بالله. هذا كان حال الأنبياء والرسل مع أقوامهم، هم يدعون أقوامهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى فعل الطاعات، فكان جزاء هؤلاء الأنبياء والرسل من قبل سفهاء أقوامهم أنهم بدأوا يسخرون ويستهزئون منهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، ويقولون عنه كاهن، ويقولون عنه شاعر ومجنون. نبينا صلى الله عليه وسلم صبر وأعرف عن كل هذه الكلمات الفارغة التي لا قيمة لها أبدا وقيلت من باب الاستهزاء والسخرية، ونصره الله عز وجل النصر العظيم المؤزر. ثم أيضا بارك الله فيكم، اتذكر حال أهل الابتلاءات العظيمة. يعني بعض الناس قد يعاني من صداع متكرر في رأسه، هذا الأمر مستمر معه ويتكرر عليه في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاثة. طيب تخيل بعض الناس الذين هم في المستشفيات، ربما مكث بعضهم في بعض المستشفيات السنة والسنتين والأكثر من ذلك. تخيل بعض الناس من عملية إلى عملية. عندي صديق بارك الله فيكم، أتصل عليه أطمن أحيانا على صحة بعض أولاده، عنده شيء من الإعاقة في بعض المواضع في جسده، فيذكر لي أنهم شرعوا في العملية رقم كذا، وعمليات كثيرة متتابعة، ويحمد الله عز وجل ويثني على الله الثناء العظيم، فقل سبحان من أعطى هذا الصبر، وسبحان من أعطى هذه العبادة العظيمة، هو الرزاق الكريم. وإلا الإنسان أيها الأحبة الكرام لا حول له ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الذي يعين العبد ويسر له الأمور ويهون عليه الأمور العسيرة. لذلك أحبتي الكرام علينا أن ننظر في حال أهل البلاء وكيف يتعرضون إلى الابتلاءات العظيمة، وما تسمع منهم كلمة أحيانا في التذمر والتشكي، وإنما كل كلامهم في الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، عندما يصبر الإنسان على البلاء أوصيه بأن يتذكر هذه الأمور، منها بارك الله فيكم لا تضيع على نفسك أجر الصبر. طيب واحد يقول لك كيف؟ الصبر فيه الأجور العظيمة، فإذا ابتليت لا تتلفظ بأشياء تخرب عليك الأجر، لا تفعل أشياء وأعمال تذهب عليك بركة الصبر وتروح عنك الحسنات وربما وقعت في الآثام. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. وأيضا سعد بن أبي وقاص يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، قال ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. هذه أجور عظيمة جدا تكتب لأهل الصبر إذا صبروا على البلاء، لكن بعض الناس يضيع على نفسه هذه الأجور. كيف يضيعها على نفسه؟ بشرح لكم هذه المسألة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وتكلمنا قبل الفاصل بارك الله فيكم أن بعض الناس ربما ضيع على نفسه الأجور العظيمة عندما يبتلى ببعض الابتلاءات. قد يقول القائل وكيف هذا؟ بعض الناس إذا صبر يتلفظ بأشياء تغضب الله عز وجل. بعضهم يقول يا رب ليش تبتليني؟ ليش ما ابتليت فلان الفلاني؟ هذا الأمر موجود، وللأسف الشديد بعض الناس بارك الله فيكم ربما فعل ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لنا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس ربما بارك الله فيكم ضرب نفسه وشق ثوبه وتكلم بأشياء غير طيبة، هذه أمور بارك الله فيكم تذهب أجر الصبر. لذلك سلمكم الله، قد يبتلى الإنسان ويكون هذا الابتلاء عبارة عن حسنات عظيمة لا تعد ولا تحصى بالنسبة للإنسان، سيقت له من الله عز وجل، إن صبر حصل على هذه الحسنات كاملة، وإن كان من أهل الجزع وقلة الصبر ربما راحت عليه هذه الأجور، بل ربما أصبحت هذه المصيبة مصيبة أخرى من ناحية أن الأجور ذهبت عليه وزادت عليه الأوزار والآثام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام على الإنسان أن يحرص على أن يصبر الصبر الجميل، فالله عز وجل يقول لنا فاصبر صبرا جميلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى هذه الآية لا تشكو إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف عن أهل الصبر الجميل: يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو، ما يعرفونه الناس، لأنه يظهر الصبر والإيمان والاحتساب. طبعا هذا لا يعني، بارك الله فيكم، أن تكون قلوبنا من حجر، أو أن تكون قلوبنا حديد ما فيها مشاعر ولا يتأثر الإنسان. هذا الأمر لا يعني أن يكون الإنسان بهذه الطريقة، ولكن أحيانا بعض الناس ربما فعل أشياء تدخل في باب الجزع وقلة الصبر وقلة الإيمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قيل بارك الله فيكم: وذو الصبر الجميل يفيد عزا ويكرم في الحياة وفي الممات. الله عز وجل يكتب له الأجور ويكتب له الحسنات العظيمة وينتفع بهذا الصبر الجميل في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا ابتلي الإنسان بأي نوع من أنواع الابتلاءات، ليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصر مع الصبر. أحبتي الكرام، الدنيا هذه ما تخلو من امتحان، ولكنك لن تجد في الغالب من صبر على ابتلاء ابتلي به إلا ووفق ونال العاقبة الطيبة الحميدة بإذن الله عز وجل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. وجاء أيضا عن بعض التابعين أنه قال: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. يعني ما تجد أحد نال شيء من الخيرات العظيمة سواء كان نبي أو دون النبي إلا ورأيت أنه نال هذا الخير العظيم بالصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ملاحظ بارك الله فيكم، اللي يصبر على المشاكل الأسرية ويتحمل ويستعين بالله عز وجل تهدأ هذه المشاكل ومدة وبتعدي بإذن الله عز وجل، بخلاف الذي لا يصبر وعلى أدنى مشكلة أسرية يطلق زوجته مباشرة، فقد يعض أصابع الندم ولا ينفعه الندم بعد ذلك. الذي يصبر على وظيفته وعلى عمله يجد العاقبة الطيبة، بخلاف الإنسان الذي يكون عنده حدة وسرعة انفعال وغضب شديد، يتواقع مع المسؤول والمدير ويقدم استقالته ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم. يمكن الإنسان يبتلى إن عنده والد أو والدة تعاملهم فيه شيء من الصعوبة. تشوف بعض الناس يصبر ويحتسب ويتحمل ويجد الخير العظيم في بر الوالدين، فهذا الإنسان بارك الله فيكم يجد العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة لصبره على بر الوالدين. من ناحية أولاده يرزق برهم بإذن الله عز وجل، وأما في يوم القيامة فإنه سيجد الجزاء العظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول القائل: طيب فلان الفلاني ابتلي بمرض بارك الله فيكم، وهذا المرض زاد عليه، ما خف عليه المرض، طيب أين الخير الذي ناله بالصبر هذا الإنسان؟ الجواب بارك الله فيكم: الخير لا يقاس فقط بالخير الذي يجده الإنسان في هذه الدنيا، ربما وجدت الأجور العظيمة عند الله. ثم هناك جانب آخر بالصبر بارك الله فيكم، تكون نفسية الإنسان طيبة وقوية بإذن الله عز وجل، فالبلاء يخفف على الإنسان. أحبتي الكرام، من الخير الذي تجده عند الابتلاءات والمصائب إن الله عز وجل يوفقك إلى أن تتعايش مع هذا البلاء، ترى هذا خير ونعمة عظيمة من الله عز وجل سيقت إليك، لأن بعض الناس ما يستطيع أن يتعايش مع هذا الابتلاء وما يستطيع أن يصبر. لماذا بارك الله فيكم؟ لأنه في جزع وفي قلق عظيم جدا. ثم أيضا من فوائد الصبر ومن الخطوات المهمة التي ينبغي علينا أن نتصف بها إذا وقعت على الإنسان أي مصيبة أو أذية تعرض لها، أن الصبر يغنيك عن التفكير بالانتقام. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس يبدأ قلبه يغلي، والغضب عبارة عن شرارة وعبارة عن جمرة تشتعل وتصبح نار عظيمة جدا في قلب الإنسان. فلان الفلاني قال لي هذه الكلمة في المجلس، كيف أرد له الصاع صاعين؟ طيب هل سيقتصر الأمر على هذا الحد؟ والشيطان يمشي في تزيين الأمور السيئة القبيحة لهذا الإنسان، وربما فعل الإنسان الأشياء الخطيرة والجرائم الشنيعة والعياذ بالله، لأنه يبدأ في التخطيط والتفكير بالانتقام. ترى حتى في المشاكل الأسرية بعض الناس يفكر في الانتقام آناء الليل وأطراف النهار، ويعيش هو في جحيم عظيم وهذا لا يؤمن عليه من البغي والظلم. بعض الأخوات مثلا صارت مشكلة بينها وبين زوجها إلا تبغي تنتقم من هذا الزوج الانتقام العظيم، وتتوعد بأنها ستفعل وتفعل وتفعل، فتجد نفسها في ضيق ما يعلم به إلا الله، وربما راح عنها أجر الصبر ولم تكن من الصابرات اللاتي يؤجرن عند الله عز وجل. بعض الرجال تأذي زوجته فيبدأ الآن قلبه يغلي في موضوع الانتقام، كيف أرد الصاع صاعين؟ معقولة أنا هذه تقول لي كذا وكذا؟ ويبدأ يخطط ويخطط ويعبث به الشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وقد يندم بعد ذلك ندما عظيما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا أنبه على نقطة في غاية الأهمية أحبة الكرام. بعض الناس يقول لك طيب إلى متى أصبر؟ عندي مصيبة متعبتني جدا، إلى متى أصبر؟ وماذا بعد الصبر؟ الجواب أيها الأحبة الأفاضل، بعض المشاكل لا علاج لها إلا الصبر. لا تتعب نفسك البحث عن حل، ما لك حل إلا أن تصبر وتتعايش مع هذا الابتلاء. قد يقول القائل هذا الكلام غير واقعي وغير منطقي وغير مقبول. الجواب سأذكر لك بعض الأمثلة. ما هي علاج هذه المشاكل؟ لا يوجد شيء إلا أنك تصبر. واحد عند أب مثلا، هذا الأب في خلقه شيء من الشدة والشراسة، يقول لك أنا بريت أبوي بكل ما أقدر عليه، فعلت الشيء الذي لا يفعله عامة أبناء جيلي، بدل ما أسمع كلمة شكر من أبي سمعت منه كلمات القسوة والعنف وكلمات السخرية والاستهزاء، فماذا أفعل؟ الجواب أن تصبر. بعض الناس وبعض الأخوات خصوصا تقول عندي الوالدة امرأة كبيرة في السن، حاولت أني أقدم لها كل ما أقدر عليه وأرضيها بكل ما أستطيع عليه، ما وجدت أي نتيجة، فماذا أفعل؟ الجواب هو أن تصبري. بعض الناس يبتلى عند ابن، هذا الابن اتجه في طريق غير طيب هذا الطريق واتبع خطوات الشيطان، ماذا تفعل بارك الله فيكم؟ هل ستنتفع أنت إذا اتخذت الحلول العنيفة القاسية التي ربما تفسد ابنك عليك أكثر وأكثر؟ أم تصبر وتحاول أنك تكون هادئ حتى ييسر الله عز وجل الحلول المناسبة، مع طبعا استشارة أهل الخبرة، كي تصل إلى أقل الأضرار وأقل الخسائر؟ هذه مسألة لابد أن ننتبه لها بارك الله فيكم. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يبتلى في عمله، عند مسؤول سيء مثلا، عند زملاء عمل يعني مو متوافق وياهم، فماذا يفعل؟ يصبر بارك الله فيكم. نعم يحاول أنه يعني يقلل مثل هذه الأشياء، لكن بعض المرات يبذل الإنسان جميع المحاولات وما يصل إلى نتيجة. طيب ما الحل بارك الله فيكم؟ أن تصبر. لا تجلس تاكل بعمرك ليش صار كذا وليش استوى كذا، ولو أنا كنت في المكان الفلاني ما كان بيكون حالي بهذه الطريقة. قدر الله ما شاء فعل. هذه بارك الله فيكم تطيب حياة الإنسان، وفيها بإذن الله عز وجل نزول للطمأنينة على قلب الإنسان، فلذلك الإنسان يحتسب الأجر ويسأل الله عز وجل من فضله. بعض الناس يبتلى بمرض، يروح المستشفى الأول، يروح العيادة الأولى والثانية وعند الطبيب الأول، وربما يجري عدد من العمليات الجراحية وهذا الألم لا يزال موجودا، فالأطباء ماذا يقولون له؟ تعايش مع هذا المرض واستعن بالله سبحانه وتعالى واصبر، فإذا صبرت وجدت أن الأمر يخف عليك بإذن الله عز وجل، لأنه أحيانا قد لا يوجد حل، وهذا الأمر موجود بارك الله فيكم في كثير من جوانب الحياة، فنصبر ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونعلم بأننا نؤجر على هذا الصبر وتكتب لنا الحسنات بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، لابد أن نستوعب نقطة أيضا مهمة جدا. الصبر له مجالات، من مجالات الصبر الصبر على طاعة الله. الطاعات والعبادات تحتاج إلى مجاهدة للنفس. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا جلس الإنسان يتبع هواه ربما بارك الله فيكم وقع في آثام وذنوب خطيرة وعظيمة، نسأل الله العفو والعافية. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ يصبر على طاعة الله عز وجل. أحبتي الكرام، لو تسأل أي إنسان متعود على الطاعة والعبادة يا فلان هل تجد أن هذا الأمر يحتاج مجاهدة للنفس؟ يقول لك نعم، لابد أني أجاهد نفسي، لابد أني أستعين بالله عز وجل، وربما وجدت صعوبة في قلبي من ناحية الإقبال على هذه الطاعة وهذه العبادة، ولكني أصبر واستعين بالله سبحانه وتعالى، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فالطاعات بلها صبر. الإنسان بارك الله فيكم اللي مثلا ربما احتاج إلى أن يسهر في الليل، وأذان الفجر يؤذن في وقت متقدم، هذا الأمر يتطلب مجاهدة وصبر على طاعة الله. بعض الناس يقول لك مهما كان لن تفوتني صلاة الجماعة في المسجد أبدا بإذن الله عز وجل، فيجاهد نفسه ويصبر ويستعين بالله عز وجل. بعض الناس بارك الله فيكم ربما صام، وهذا الصيام في رمضان وافق أيام الصيف والجو فيه شيء من الحرارة والسخونة، ويكون عمل الإنسان عمل ميداني، فيصبر ويحتسب الأجر ويرجو ما عند الله عز وجل، هذا من الصبر على طاعة الله عز وجل، وهذا مجال عظيم من مجالات الصبر. أيضا من مجالات الصبر الصبر عن معصية الله عز وجل، فإن الإنسان لو اتبع هواه يمكن فعل كذا وكذا من المحرمات، لكنه يصبر ويكف نفسه عن المحرمات ويذكر الجنات العالية العظيمة الرفيعة وما أعده الله عز وجل لعباده المتقين وعباده المؤمنين الذين كتب الله عز وجل لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أيضا بارك الله فيكم من مجالات الصبر الصبر على أقدار الله عز وجل. الدنيا هذه فيها مصائب بارك الله فيكم، فالإنسان لابد يصبر. بعض الناس يبتلى بموت الولد، بعض الناس يبتلى بموت الوالدين ويكون يحب أبوه حب عظيم جدا، بعض الناس يبتلى في صحته، بعض الناس يبتلى في نفسيته، بعض الناس يبتلى في أسرته ومشاكل أسرية ومشاكل في انحراف الأولاد، وبعض الناس يبتلى في أمور مالية وفي وظيفته وعمله. هذا حال الدنيا بارك الله فيكم. إن صبرت ربما كان في هذا الابتلاء اللي تشوفه شيء مر وثقيل الأجر العظيم عند الله عز وجل. جاء في الحديث إن أهل العافية في الدنيا يتمنون في الآخرة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من عظيم جزاء أهل البلاء. لذلك لابد أن نصبر بارك الله فيكم. ثم أيضا لابد أن يذكر بعضنا بعضا بالصبر. نعم بارك الله فيكم، بعض الناس يبتلى بالابتلاءات العظيمة، إذا حول ناس عقال بيذكرون بالصبر ويشجعون على الإيمان والتقوى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول نزلت بي المصيبة والنازلة العظيمة جدا، فقيض الله لي صديق وصاحب ذكرني بالصبر وواساني بالكلام الطيب وذكر لي آيات وأحاديث فخفف الله عز وجل عني. وبعض الناس يقول فلان الفلاني الله يخفف عنه الحساب يوم القيامة كما خفف عني بكلماته الطيبة مرارة هذه المصيبة. فلذلك أحبتي الكرام، الإنسان إذا رأى شخص مبتلى عندك كلمة خير تعقها وتقولها قولها، ما عندك كلام خير بارك الله فيك اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام أريد أن أذكر مثال تطبيقي لصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى عظيم تعرض له سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. في صحيح البخاري أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في يوم أحد قتل عدد من الصحابة، ويوم عظيم كان هذا اليوم وغزوة أحد، فتسأله مرت عليك أيام أصعب من يوم أحد؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. يعني صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الرجل أن ينصره، وهذا الرجل ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مشيت وما شعرت بنفسي حتى إني وصلت إلى منطقة معينة اسمها قرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظروا إلى الصبر العظيم الذي صبره نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الأذية العظيمة. ما دعا عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبال، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم رجى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نتذكر الصبر وجزاء الله عز وجل لعباده الصابرين، ففي الصبر الخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون